إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا نواصل الحديث عن الرسائل والكتب التي بعثها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملوك ورؤساء العالم في ذلك العهد، يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى الدخول في الإسلام استجابة لأمر ربه سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا أنه حينما بدأ الوحي ينزل عليه وأمر بالتبليغ، أول من أمر أن يبلغهم الأقربون، كما قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم أمر أن ينذر أهل مكة ومن حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها. ثم أمر أن ينذر الناس جميعا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون نذيرا للعالمين، لكل الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام صار على هذا النهج خطوة خطوة، فبدأ بأقاربه وعشيرته، ثم بأهل مكة ومن حولها من العرب، ثم دعا الناس جميعا. تكلمنا في حصتين سابقتين على الرسالتين أو الكتابين اللذين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكبر إمبراطوريتين في ذلك العصر: الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. الإمبراطورية الرومانية المتمثلة في المملكة مملكة قيصر، والفارسية المتمثلة في مملكة كسرى. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق دحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، دعاه فيها إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وختم بالآية الكريمة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا رفضتم أن تسلموا فاعلموا واشهدوا أننا أسلمنا لله رب العالمين. كتب أيضا إلى كسرى ملك الفرس، وهو آخر ما كنا تناولناه في الحصة الماضية، الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم مع شجاع ابن وهب، كلفه بالذهاب إلى كسرى ملك الفرس. ومملكة كسرى كانت مملكة يعني مجوسية، يعبدون النار، ليس لهم كتاب سماوي. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وإلى توحيد الله عز وجل، ثم قالوا: فإن توليت فإنما عليك إثم المجوس. فإن توليت ورفضت الدخول في الإسلام والاستجابة لأمر الله فإنما عليك إثم المجوس، كما قال لهرقل: فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني عامة الشعب أو الفلاحين. إذن كان الجواب من قيصر، يعني جاءوا فيه لين وفيه شيء من التردد، كنت أظن أن نبيا سيبعث، ولكن كنت أرى أنه سيخرج في الشام، يعني لم يعلن إسلامه ولم يرفض بالمرة، فظل مترددا. ولذلك قلنا سابقا بأن الإمام البخاري ذكر هذه القصة، قصة يعني كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وقصة أبي سفيان حينما كان التقى بهرقل وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحواله وأحوال دعوته، والقصة كما سبق أن سردناها. فبعد ذلك هرقل يعني لم يعلن إسلامه ولم يرفض بالمرة، وإنما بقي مترددا، تلين في القول وتلين في الرد، ولكن لم يعلن إسلامه. هل أسلم أم بقي شاك الأمر إلى الله. وذلك يقول الحافظ حجر الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في آخر باب النية للدلالة للإشارة إلى هذا المعنى، وهو أنه إن أسلم فإن تنفعه نيته، وإن لم يسلم لأنه كان قد صرح أنه لما أخبره أبو سفيان بأحوال صلى الله عليه وسلم واستدل بجميع ذلك على أنه فعلا أن هذا نبي وأن هذه الصفات هي صفات نبي، وقال والله لو أعلم أني أصل إليه لتجشمت لقاءه. لو أعلم أني أصل إليه، قال الشراح يعني أنه يخاف على نفسه من الروم أن يقتلوه إذا أراد أن يسلم وأن يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك هل فعلا اقتنع بالإسلام واعتقد الإيمان بقلبه فينفعه ذلك؟ وإلا فإن ظل على الشك وعلى التردد موثرا الدنيا على الآخرة والملك على النبوة، فإنه حينئذ يكون قد باع آخرته بدنياه. أما كسرى فكما سبق أن الأمر يختلف. كسرى إنسان جاهل ليس له علم بالرسالة السماوية، بخلاف هرقل فكان له علم بالكتب السابقة، وكان يعني منجم ينظر في النجوم، وكان أيضا له خبرة بالكتاب بالإنجيل، بخلاف كسرى إنسان جاهل، إنسان يعني طاغية جبار عنيد يستعبد الناس، فلما جاءت الرسالة دون أن ينظر إلى محتواها وأن يقرأ ما فيها، بمجرد أن وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم اسمه على اسمه من محمد رسول الله إلى كسرى، قال هذا عبد من عبيدي، واحد من العرب، عبد والعرب وعبد العباد اللي يعني هكذا يتصور، أحد من عبادي يقدم اسمه على اسمه، فمزق الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق دعا عليه قال مزق الله ملكه، وإذا ذهب كسرى فلا كسرى بعد اليوم. ولم يكتفي بهذا، بل أرسل إلى باذان وهو نائبه باليمن، وكانت اليمن خاضعة للنفوذ الفارسي، وكان باذان يعني هو النائب هناك، وكان فيه أبناء باسم أبناء فارس في اليمن، كتب إليه أن يرسل رجلين جلدين قويين إلى المدينة ليأتيانه محمد صلى الله عليه وسلم. أمر في غاية السخافة وأمر في غاية العجب، وهذا هو هذه طبيعة الإنسان الدكتاتور يعني المنتفخ بملكه ورسالته، يعني يكون في آخر مرحلة من مراحل حياته وسقوط دولته وهو لا زال متشبثا بعرشه وبكرسيه وبحكمه إلى آخر الرمق، يعني ما عندهش رؤية بعيدة وما كانش تفكير، وهذا كما كان في الماضي أيضا يكون في الحاضر. فجاء فعلا جاء رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أرسلهم باذان، ولكن باذان كان إنسان عاقل، قال اذهب إليه وأتيني بخبره، لم يطلب منه أن يأتي به لأن الأمر مستحيل. فجاء المدينة ودخل صلى الله عليه وسلم وقال له إن ملك الملوك، عليكم السلام، ملك الملوك كسرى أرسل إلى باذان، وباذان أرسل، وملك باذان أرسلنا إليك يعني لنستكشف أحوالك ولنأتي بك كما طلب كسرى، فإن استجبت وذهبت إلى باذان توسط لك عند كسرى ولم يصبك أي أذى، وإلا فيوشك أن يأتي كسرى بجيشه وبخيله فيهلكك ويهلك من معك. صلى الله عليه وسلم يعني لم يجبهما بشيء، وإنما جعل ينظر إليهما، وكان قد حلق لحاهما وأرخى شواربهما، فقال لهم من أمركم بهذا؟ قالوا ربنا، يعني كسرى. فقال صلى الله عليه وسلم إن ربي أمرني بقص شاربي وإعفاء لحيتي. ثم قال لهما أتياني من الغد، من الغد لما أتوه قال إن ربي قد قتل ربكما، إن ربي قتل ربكما، فانزعج الناس ماذا يقول إن ربي قتل، يعني قالوا إن ربنا أمرنا، لأنهم هم الذي قالوا ذلك، فأخبرهم بأن الله تعالى قد قتل كسرى، وفعلا أن شيرويه وهو ابن لكسرى قد قتل أباه، سلط الله عليه أقرب الناس إليه ابنه فقتله وتولى الملك، وكتب إلى باذان أن يأخذ له البيعة، ولم ينس أيضا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الرجل الذي طلب منك أبي أن تأتي به فاتركه حتى نرسل لك فيه، يعني لا تتر معه. ففعلا لما رجع الرجلين وأخبر صلى الله عليه وسلم في الوقت والساعة واليوم، ورجع إلى باذان وأخبراه قبل أن تأتي الرسالة من كسرى لبعد المسافة، فقال إن كان ما يقول حقا فهو النبي. وفعلا جاءت الرسالة بعد أيام من شيرويه ابن كسرى الذي تولى الملك في الدولة الفارسية، ومضمونها كما ذكرنا أنه يأمر بالبيع وأنه قد قتل أباه لأنه استباح دماء شرفاء فارس. فباذان كانت ذلك مناسبة، كانت هي دليل بالنسبة إليه ليعتنق الإسلام، وقد أسلم الرجل وأسلم الرجلان معه وأسلم أبناء فارس باليمن ودخل اليمن في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعد اليوم، وكسرى شرويه هذا بعده يعني ولى بنته في محله ووضعها ملكا ملكة على مملكة فارس. فقال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرأة لتولت الملك. وهذه كانت هي نهاية، وإذا ذهبت الدولة الفارسية بلا عودة ولم تعد أبدا. وكما قال صلى الله عليه وسلم كان يخبر بهذا في أيام المحنة وأيام الضيق والشدة، حينما كان مهاجرا من مكة إلى المدينة وقد لحق به سراقة بن مالك ليرجعه إلى قريش ليأخذ 100 ناقة، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام بعدما صاخت قوائم فرسه وتبين له أنه لا أن الله تعالى مانع نبيه ولا يستطيع أن يصل إليه، صلى الله عليه وسلم قال له وطلب الأمان من الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يرجع وأن يعمي عنه الأخبار. صلى الله عليه وسلم قال يا سراقة كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ يكون كسرى بن هرمز؟ قال له كسرى بن هرمز. وفعلا فتحت بلاد كسرى، فتحت بلاد الفرس وانهارت الدولة الفارسية، وأخذت من جملة ما أخذ من الغنائم في قصر وفي بلاط كسرى. يعني هذه السوار فدعا عمر وأرسل بها إلى عمر فلبسها عمر رضي الله عنه لسراقة، يعني كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نتكلم على رسالة أخرى أرسلها صلى الله عليه وسلم، وكتابا آخر أرسلها صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط. ما ننسوش بأن كسرى وقيصر هم اللي كانوا الرؤساء الحقيقيين للأرض في ذلك الوقت، أما ما بقي ما سوى ذلك فهم تبع ملوك، يعني ألقاب مملكة كما قال الشاعر، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد، يعني ملك بدون مملكة، أو أن يكون ملك على من تحته ليذيقهم العذاب وهو يتلقى الأوامر من أسياده ومن هم فوقه، أما أن يكون له السلطة والنفوذ والتصرف فكان التصرف لقيصر يعني الدولة الرومانية ولكسرى الدولة الفارسية، وكانت الحرب بينهما قائمة، كانت الحرب بينهما سجال، يغلب هؤلاء مرة يغلب هؤلاء الآخرون مرة، ألف لام ميم غلبت الروم، غلب الفرس الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وغلبت أيضا الفرس بعد حين كما أخبر بذلك القرآن الكريم، وهذه من معجزات القرآن الكريم على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كتابا إلى المقوقس عظيم القبط، والقبط في مصر الآن في بلاد إفريقيا، لأن مصر تقع في بلاد إفريقيا وهي طبعا تابعة للنفوذ الروماني. مصر والأقباط كانوا تابعين للنفوذ الروماني، كما أن النجاشي بالحبشة كان أيضا تابع للنفوذ الروماني، اليمن اللي كانت يد الفرس عليها كانت تابعة للنفوذ الفارسي. فيعني هؤلاء هم تبع إما للشرق أو للغرب، يعني إما ذلك الوقت إما للشمال أو للشرق، لأن الدولة الرومانية كانت في الشمال وكانت في الغرب. إذن كما كان في العصر الماضي يعني الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الشرق والغرب دولتان كبيرتان، الآن ما بقيت إلا دولة واحدة سيطرت يعني وضعت يدها على العالم، فمشكلة كبيرة للأمم وللشعوب حينما لم يبقى التوازن للميزان، يعني إذا طاح الكف على أخرى فمشكلة كبيرة، لابد أن يكون هناك توازن القوى اللي يسموها، يعني في مصلحة الأمم وفي مصلحة الشعوب وفي مصلحة الشعوب الضعيفة بالذات. لكن حينما أصبح يعني السيطرة لدولة واحدة، فإذا كانت هذه الدولة عادلة فإن العدل سيعم الأرض والخير والبر، إذا كانت هذه الدولة جائرة تكيل بمكيالين أو بمكاييل فإن الشر سيصيب الناس. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس. حاطب ابن أبي بلتعة، تعرفون هذا الصحابي؟ صحابي معروف عنده حكاية حصلت له يعني مع أهل مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عزم على فتح مكة وقال اللهم عمي علينا الأخبار. وكان حاطب هذا رضي الله عنه ممن شهد بدرا وهو من المهاجرين، فإذا به يرسل رسالة لقريش يخبرهم بأن صلى الله عليه وسلم سيغزوهم وسيذهب إلى مكة، وإذا بالوحي يأتي من السماء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا برسول صلى الله عليه وسلم يرسل من وراء من يحمل هذه الرسالة، أرسل علي والمقداد فمن وراء امرأة أعطيت الرسالة لامرأة وضعتها في ضفيرتها، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبا والتحق بهذه المرأة فإنما ستجدانها في المكان الفلاني، وانزع منها الرسالة. فوصلها خرجت الخيل تجري حتى وصل إلى المرأة، فجاء قال هات الرسالة. قالت ما عندي رسالة. قال إما أن تخرج الرسالة وإما أن نجردك من ثيابك. فأخرجتها من عقاصها يعني من ضفيرتها، فإذا فيها من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من قريش يخبرهم بأن صلى الله عليه وسلم يريد أن يهجم عليهم، هذه تعتبر خيانة يعني. فجاء برسالة، جاء نودي حاطب ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ما كفرت ولا ارتددت ولا كرهت الإسلام، وإنما أن لي أبناء ومال في قريش، وكنت رجلا لصيقا بهم، مش واحد من قريش، وكل من معك من أصحابك له يعني أقارب هناك يحمون أبناءه، فأردت أن يكون لي وجه يدا، أن يكون لدي عند قريش يحمون بها وطبيعة الحال يعني أبنائي، وما قصدت شيئا آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد صدقكم، خلاص يعني ما صرح أنه يعني ما إسلامه لم يتغير، إنما كان يعني مسألة يعني مسألة لأجل الحماية ديال الأولاد، فاتخذ هذا وما كان ينبغي له أن يكون. فإذا بعمر يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر إنه قد شهد بدرا وله خصوصية، ألم تعلم بأن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خصوصية كبيرة لأهل بدر، من شهد بدر فليعمل ما هذه خصوصية، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، علما بأن الرجل أيضا قد بيّن عذره وسبب كتابته لهذه الرسالة، والله عز وجل قد طلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. فحاطب بن أبي بلتعة حمل الرسالة وفيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، أسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأقباط، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون، لأن الرجل من أهل الكتاب. مقوقس هو رجل من أهل الكتاب، لأنه من الأقباط المصريين، هم كانوا من أهل الكتاب، والأقباط كانوا يعني تحت حكم الرومان، تحت سيطرتي، كانوا يرزحون تحت يعني سيطرة الرومان، وكانوا يضطهدون ويعذبون، عذبوا مرتين، أهل مصر الأقباط مصر عذبوا مرتين، عذبوا من قبل الرومان يعني مرتين، حينما كان الرومان وثنيين وكان الأقباط في مصر قد اعتنقوا الديانة المسيحية، اضطهدوا من قبل الوثنيين، كانوا يجبرونهم على الشرك بالله، لأن الدولة الرومانية في بداية أمرها كانت وثنية، فقتل الكثير والكثير من أهل مصر، حتى أن التاريخ عنده يسمى تاريخ الشهداء، يعني هناك ما من قرية إلا وفيها يعني قتل وفيها جرح وفيها سفك دماء. فلما اعتنقت الدولة الرومانية الديانة المسيحية اضطهد أيضا الأقباط في مصر من قبل الموافقين له في الدين، لأن الدين الذي اعتنقه الرومان هو الدين المسيحي ولكنه غير المذهب الذي يعتنقه الأقباط، لأن الأقباط يعتنقون مذهبا أرثوذكسيا والرومان يعتنقون المذهب الكاثوليكي وهو الذي شاع وانتشر في أوروبا. فالدولة الرومانية في بداية أمرها كانت وثنية ثم اعتنقت المسيحية، ولذلك من هنا دخل التثليث ودخل الشرك على الديانة المسيحية من قبل الدولة الرومانية. ولذلك قال بعض المؤرخين: لا ندري أتنصر الرومان أم ترومت النصرانية. يعني هل الرومان هم الذين تنصروا أم النصرانية هي التي ترومت، يعني أصبحت رومانية، بمعنى أنه أصبح خليط بين المعتقد الروماني القديم وبين الديانة المسيحية الجديدة، فجعلوا لم يأخذوا النصرانية صافية. ولذلك قال بعض المؤرخين إن أوروبا لم تعرف الدين الصحيح ولو مرة واحدة في حياتها. يعني الدين المسيحي في أصله دين توحيد، وأن نصارى الشرق هم أحسن حالا من نصارى الغرب، لأن عندهم يعني أشياء كثيرة تختلف عن هؤلاء، ولا يؤمنون حتى بالتصليب، حتى بالصلب لا يؤمنون بالصلب. لذلك ترون حتى في أعياد الميلاد وفي الاحتفالات في أشياء كثيرة يختلفون عن الغرب. فالرومان بالحقيقة يعني أذاقوا أهل مصر العذاب الأليم. في الأقباط في مصر، هو أهل مصر الأصليين، يعني سكان مصر الأصليين هم أقباط، قباط مصر هم سكان مصر الأصليين، ولكن الآن بقي قلة قليلة من النصارى داخل المجتمع الإسلامي الكبير في مصر. ليس معناه أن الأقباط هم هذول اللي بقوا من الماضي، لأنما أسلموا يدخلون في الإسلام. حينما جاء الإسلام وفتح عمرو بن العاص بلاد مصر وأعطى للناس الحرية، وشافوا هذا الدين العظيم القائم على التسامح وعلى الحرية، فحينها بدأ الناس يدخلون في الإسلام. وأنا قرأت يعني في كتب التاريخ أن ما دخل أهل مصر في الإسلام إلا في القرن الثالث، بدأوا في عهد عمرو بن العاص دخل قلة من الناس، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا، ولكن أصبحت الأغلبية الساحقة من أهل مصر من المسلمين في القرن الثالث للهجرة. فدخول الإسلام إلى مصر يعني هو الذي حافظ على بقاء هذه الأديان. الإسلام في الحقيقة هو الذي حافظ على بقاء هذه الأديان القديمة، وإلا لأن دين الإسلام يعني دين معروف بالتسامح، ما يقول المسيحية هي دين التسامح، والحقيقة ما يحتاج التسامح في الدين المسيحي في الحقيقة. يعني التسامح موجود غير في ما يسمى بالإنجيل، وأنه إذا لطمك على خدك الأيمن أعطيه خدك الأيسر، ولكن الواقع يشهد بخلاف ذلك. مجازر رهيبة جرت في أوروبا وعلى أيدي ناس يعتنقون هذه، هنا في فرنسا بالذات، في تاريخ فرنسا وفي تاريخ الكاثوليكية والأرثوذكسية، يعني في فرنسا ذهب في يوم واحد ذهب ضحية الاختلاف المذهبي 30,000 أرثوذكسي، ذبحت في باريس وفي نواحي باريس. قرأوا التاريخ تشوفوا يعني شكون اللي قتلوا ذبحهم؟ كاثوليك. في أيرلندا الشمالية إلى اليوم صراع بين يعني في الحقيقة اللي كيعطي يعني غطاء ديال الأمن والسلام في العالم هو الإسلام. ولذلك التاريخ يقول بأنه لولا الإسلام لباد اليهود، كما كيش الإسلام ما يبقى يهودي على وجه الأرض. شكون غادي يقتلهم؟ النصارى هم اللي غادي يقتلهم. شكون اللي يحمل اليهود؟ المسلمين. لما خرج المسلمون من الأندلس وكان فيها يهود خرجوا أيضا معهم وذهبوا إلى أفريقيا وإلى دول الإسلامية، لأن الإسلام هذه مبادئه، يعطي الحرية للناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، لا يجبر أحدا على اعتناق دين معين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه الحرية، الحرية الدينية. كان يعني قرأت عبارة لبعض الكتاب جميع تحدثوا عن سماحة الإسلام وعظمة الإسلام، قال لك يعني إذا كان الإسلام إذا كان دينان يمكن أن يعيش في بيت جوج المترو على ثلاثة، جوج مضروبة في ثلاثة، يعني بيت غرفة صغيرة يمكن أن يعيش فيه دينان، جوج المترو على ثلاثة ديال المترو يعيش فيه دينان، معنى أن رجل مسلم متزوج كتابية، فكيف لا يمكن أن يعيش دينان على هذه الأرض الواسعة الكبيرة؟ يعني في بيت صغير وممكن أن يعيش دينان، والله تعالى أباح الزواج باليهودية أو النصرانية، وهي مختلفة معه في الدين ولا لا؟ نعم. ولذلك في الحقيقة أن المجازر الرهيبة التي عاشها العالم هي حينما يغيب الإسلام. ولذلك كان أبو الحسن الندوي رحمه الله محقا حينما ألف كتابه ماذا خسر العالم وبانحطاط المسلمين. يعني العالم خسر الكثير والكثير، حروب ودمار وتصفيات جسدية وترفيات تصفيات عرقية حينما يغيب الإسلام ويغيب العدل ويغيب الحق. لكن الإسلام لا يجبر أحدا ولا يكره أحدا. يعني تشوف الأقليات الدينية تعيش في وسط العالم الإسلامي لقرون عديدة ولها كامل الحرية في كنائسها وفي بيعتها وتعبد كما تشاء دون أن يكون. لكن هل يسمح للمسلمين في الوقت الماضي, هل سمح للمسلمين بأن يمارسوا دينهم في ظل دولة غير إسلامية؟ لم يسمح. أبيد المسلمون في الأندلس, أبيدوا بالأمس في البوسنة والهرسك, وأبيدوا في الشيشان, وأبيدوا في الفلبين, وأبيدوا في مناطق عديدة. المسلمين يبادون حينما يكون هناك دين آخر قوي له السلطة يمحق المسلمين. إذن فنقول بحق إن الإسلام هو دين السماحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى, وأنه يعطي للناس حرية التدين لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي, لأن مسألة الإسلام مسألة عقيدة, والعقيدة العقيدة في القلب, ولا يمكن الإنسان أن يدخل في قلب الإنسان. وأن الإسلام لم ينتشر بالصيف أبدا, إنما الإسلام انتشر بالحجة والبرهان والدليل, فلذلك دخل الناس في الإسلام. إذن حاطب بن أبي بلتعة حمل هذه الرسالة إلى المقوقس, وكما قلنا أن الأقباط في مصر كان هو ملكهم وكان هو رئيسهم وهو البطريرك الكبير ديال الكنيسة هناك, وله أتباع, ولكن هو كما قلنا خاضع للدولة الرومانية والإمبراطورية الكبيرة. فبطبيعة الحال لما قرأ هذه الرسالة وفهم محتواها وجمع البطارقة من حوله ودعا حاطب وجعل يناقشه عن محتوى هذه الرسالة, قال له: أليس صاحبك نبيا؟ قال: بل إنه رسول من عند الله, يعني النبي. قالوا: فلما؟ هذه من جملة الأسئلة التي طرحها المقوقس على حاطب. قالوا: أليس صاحبك نبي؟ قالوا: نعم, هو نبي رسول من عند الله. قالوا: لماذا حينما أخرجه قومه من بلده إلى غيرها لماذا لم يدعو عليهم؟ ودعوة النبي مستجابة, فلما لا يدعو على قومه؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يختار الأكفاء للقيام بالمهمات الكبيرة, فلا بد من الاختيار. النبي صلى الله عليه وسلم ركز على اختيار ناس يكونوا في المستوى, دحية بن خليفة ويعني شجاع بن وهب وهذا أيضا كلهم في المستوى المسؤولية ومستوى حمل هذه الرسالة. فقال له: ألست تؤمن بأن عيسى رسول الله؟ قال: بلى. قالوا: فلما لم يدعو على قومه حينما أخذوه وأرادوا أن يصلبوه؟ فما كان من المقوقس إلا أن يقول له: إنك حكيم, أتيت من عند حكيم, عرف اللي رباه يعني. قالوا: إنك حكيم, جئت من عند من؟ من عند حكيم. يعني كلام, يعني إذا كان النبي يدعو فلماذا لم يدعو عيسى؟ خلاص فبهت. ثم جعل حاطب يعظ ويذكر ويرشد المقوقس, قال له: إنه كان هنا رجل من قبلك, يقصد فرعون, ادعى الربوبية الكبرى وقال: أنا ربكم الأعلى, فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال له: فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. وأن بشارة عيسى, بشارة موسى بعيسى كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم, وأني أدعوك إلى الإسلام إلى القرآن كما تدعو أهل التوراة إلى الإنجيل. لأن المشكلة يعني أيوة ندور رب الأولاد عودتين هنا ولا شنو المشكل؟ يعني صحيح أن التوراة أنزل قبل الإنجيل والإنجيل أنزل قبل القرآن, فأهل يعني أهل القرآن أهل التوراة حينما جاء عيسى عليه السلام وأنزلت عليه التوراة كفروا بها ولم يؤمنوا بها واضطهدوا أصحابها, أصحاب الإنجيل يعني, وتآمروا عليه. القرآن حينما نزل وآمن به المسلمون كفر به النصارى واضطهدوا أتباعه. يعني اليهود لم يقبلوا أن يأتي أن تأتي رسالة بعد موسى، واضطهدوا الذين آمنوا بالتوراة بالإنجيل، والذين آمنوا بالإنجيل حينما جاء القرآن كفروا به واضطهدوا أيضا أتباعه. نعم، واضطهدوا أتباعه. فقال له: أنا أدعوك إلى القرآن كما تدعو أنت أهل التوراة إلى الإنجيل، فمطالبون باتباعه، فكذلك أنا أدعوك أيضا. ثم ماذا قال المقوقس؟ المقوقس قال: إني نظرت في أمر هذا الرجل فلم أراه يأمر بمرغوب فيه ولا ينهى، فلم يأمر بمرغوب عنه، فلم يأمر، نعم، إني نظرت في أمر هذا الرجل فلم أراه يأمر بمزود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه. إني نظرت في أمره فلم أجده يأمر بمزود فيه، ما كأمرش بشي حاجة اللي ما عندهاش قيمة، إنما يأمر بحاجة اللي عندها قيمة، وما كينهاش عن حاجة اللي خصنا نعملها، ولا ينهى، لا يأمر بمزود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه، يعني حاجة خصنا نفعلها وينهى عنها، لا يأمر بمرغوب فيه ولا ينهى، لا يأمر بمزود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه. وإني رأيت أنه ليس كاذبا ولا دجالا ولا ساحر، وإن معه آيات النبوة، وكنت أرى أنه سيخرج في الشام، كنت أرى أن هناك نبي، أنه بقي نبي، وأنه سيخرج في الشام. ثم أخذ رسالة وكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله إلى من لمحمد بن عبد الله من المقوقص عظيم القبط، يعني قدم اسم النبي صلى الله عليه وسلم على اسمه تأدبا واحتراما، وعرف الحق، ولكن كما قلنا أنه يعني في نقاشه مع حاطب قال له بعدما دعاه إلى الإسلام، قال له: إن لنا دينا لا نخرج منه إلا لما هو خير منه، إحنا عندنا دين ما نخرج منه إلا لما هو خير منه. فهنا قال له حاطب: إني أدعوك إلى الإسلام الكافي به الله عما سواه، أدعوك إلى الإسلام الكافي به الله عما سواه. ثم بدأ يذكر ما ذكرنا سابقا من أنه يعني دعوته إلى الإسلام مثل دعوة أهل الإنجيل إلى أهل التوراة إلى الإنجيل. فكتب رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: إني قد قرأت كتابك وفهمته وعلمت ما فيه، وكنت أرى أو أظن أن نبيا سيبعث في الشام، كنت أرى أنه بقي نبي وسيبعث في الشام، وإني أكرمت صاحبك أو رسولك وأرسلت لك جاريتين، هديت لك جاريتين لهما مكان عظيم في القبط، ولباسا وبغلة لتركبها، والسلام عليك. يعني أخذ كتاب وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قرأ الكتاب وفهم المضمون دياله والمحتوى دياله، وأنه كان كيشوف بأن النبي سيبعث، يقر بأن كين واحد النبي بقي، ولكن كيظن بأنه سيكون في الشام، وأنه أكرم مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الرسالة، وأنه أهدى صلى الله عليه وسلم جاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وأنه أهدى صلى الله عليه وسلم لباسا وأهدى له بغلة ليركبها، والسلام. يعني هذا الجواب يدل على أنه يعني تلطف في القول مثل ما فعل الهرقل، يعني لم ينكر ولم يرد، ولكن لم يسلم، يعني لم يعلن إسلامه، وإنما اعترف، ولكن كما قلنا لم يعلن بالصراحة إسلامه، ولم يرفض إطلاقا وينكر، إنما تلطف في القول وألان وجاز أكرم، يعني أنزله عنده حاطب، هذا كان نازلا عنده في مكان إقامته، وأنه فعلا أهدى له أهدى صلى الله عليه وسلم جاريتين أرسل بهما إلى صلى الله عليه وسلم، إحداهما ماريا، تعرف ماريا القبطية، ماريا القبطية من مصر، صلى الله عليه وسلم يعني تسر بها وولدت له إبراهيم عليه السلام ابن صلى الله عليه وسلم الذي توفي وفي عمره 18 شهرا، يعني هذا الولد اسمه إبراهيم توفي وفي عمره عام ونصف، وكان صلى الله عليه وسلم يبكي ينزل الدموع ويقول العين تدمع، بعدما قالوا له إنك نهيتنا عن البكاء قال إن العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكان ناس بأنك اليوم اللي توفى فيه إبراهيم عليه السلام كان كسفت الشمس، فقال الناس إن الشمس كسفت لموتي إبراهيم، وكان يظنون أن الشمس أن الكسوف يكون لموت سيد أو نحو ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة وإلى الدعاء. إذن فماريا هي من القبط، هداها المقوقس صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء هل صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها فأصبحت عندها صبغة الزوجة، أو أنها ظلت جارية، لأن كين فرق بين الأمة وبين الزوجة، الزوجة عندها صبغة خاصة والأمة عندها صبغة خاصة، فهناك من يقول بأنها صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها، ومن يقول بأنها تسر بها كما أنها أمة. إذن فالخلاف قائم بين منهم من يرجح هذا ومن يرجح هذا. إذن هي أصلها كما ذكرنا هي ماريا، هي من القبط، وجارية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أربعة جواري، إحداهما ماريا وريحانة وجميلة، وإحدى أخرى اللي كانت جت معها دي، وكان عنده إحدى عشرة امرأة، 11 ديال النساء اللي تزوج بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه خصوصية له. أخيرا سألني واحد الأخ قال بي أنه يعني كيف أن الإسلام أباح للرجال يعني أربع زوجات، فكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والنساء صلى الله عليه وسلم يتزوج 11 امرأة، فقلت إن هذه خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، عنده بعض الخصوصية أعطاه الله سبحانه وتعالى، منها أنه أباح له أكثر من أربعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبيح له العدد ولم يبح له التعدد، يعني الله تعالى هو الذي كان يزوجه، تزوج فلانة وفلانة وفلانة، بعدين قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. الله تعالى هو لكن كيزوجه. ولعلنا كنا تكلمنا في حصص ماضية عن الأسرار والحكم التي الإنسان كان يتزوج لأجلها، إما لأجل أحكام ثقافية دينية، وإما أحكام اقتصادية لإعادة، وإما سياسية، وإما يعني للتقارب كما زوجة يعني صفية بنت حيين الأخطب لتقارب مع اليهود، وإما لأحكام تشريعية كما زوج زينب بنت جحش، وإما دينية كما زوج عائشة لأجل أن تحمل هذا الإرث الثقافي الكبير وما حملت من أحاديث ويعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية التي لا ينقلها إلا من كان مصاحبا النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عليه عقل، وإذا كانت صغيرة تقوم برواية كل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام داخل بيته. إذن على كل حال فإن المقوقس كما قلنا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وكسوة وبغلة كان النبي صلى الله عليه وسلم ليركبها، النبي صلى الله عليه وسلم كانت بغلة بيضاء جاء بها من مصر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليركبها، صلى الله عليه وسلم ركب الإبل وركب البغال وركب أيضا الحمير، صلى الله عليه وسلم ركب البغال، وقيل في رواية عند مذكور ذكرها ابن القيم رحمه الله في الزاد بأن صلى الله عليه وسلم كان له حمار أشهب هداه له المقوقس، يعني هذه الرواية لم تذكر الحمار ذكرت البغلة، ولعلها أيضا أهدى له بغلة وحمار، فصلى الله عليه وسلم ركب الإبل جمال وركب البغال وركب أيضا الحمار يعني أو الحمير. إذن فالرسالة بطبيعة الحال آتت أكلها، والرسالة قد بلغت، وإن لم يظهر الإسلام المقوقس في ذلك العهد مع في حضرة بطارقته، ولكن كما قلنا أن لم تكن صيحة في واد، وإنما يعني بعد حين جاء الفاتح العظيم عمرو بن العاص الذي يقول بعض يقول محمد الغزالي رحمه الله يقول من الخطأ تسمية عمرو بن العاص بالفاتح، يقول في الحقيقة أنه الاسم المناسب هو المحرر، لأنه قال كلمة الفاتح في العصر ذي أصبحت مرادفة للغازي، الفاتح يعني الغازي الذي قال إن مصر كانت يعني تعيش تحت وطأة الرومان وتحت الذل والهوان، وجاء عمرو بن العاص وفتح، ووجد بالمناسبة أن عمرو بن العاص لما دخل إلى مصر وجد البطر يرك يعني معتقل في السجن، وأخوه قتل حرقا بالنار، فأطلق سراحه وأعطيت الحرية للناس وضمنت لهم عبادتهم في كنائسهم، وأصبحوا يمارسون شعائرهم وبقوا كما ذكرنا عن قريب إلى اليوم. فالحقيقة يعني الفاتح الإسلامي فاتح عظيم، وقد اعترف الكتاب الأوروبيون بهذا وقالوا ما شهدت الدنيا فاتحا أعظم ولا أرحم ولا أعدل من المسلمين. تقول الإمام الرافعي، إمام عظيم يعني، هذا مؤلف يعني مفكر عظيم في الإسلام وعنده مقالة عظيمة، الإمام الرافعي يقول: فلربما تخاف البنت من أبيها على نفسها أكثر مما تخاف ولا تخاف من الفاتح العربي المسلم. تخاف البنت من أبيها على نفسها ولا تخاف من العربي من الفاتح العربي المسلم. يعني الناس يعني ما تظنوش بأن المسلمين لما انتصروا وجابوا الأرض شرقا وغربا يعني أنهم يعني كانوا أتباع أحلاس أو أتباع شهوات أو عباد الدنيا. كانوا يعبدون الله، كانوا ناس مخلصون، ناس يحملون إيمان قوي، ناس يعني العظمة تمشي على الأرض، القرآن يمشي على الأرض. فلذلك الله تعالى يسر لهم، ولكن إذا أصبحوا يعني من أتباع الدنيا فغيرهم أولى منهم، بل القوي حينئذ يتغلب. في حمص أبو عبيدة بن الجراح أخذ الجزية من أهل حمص في مواجهة مع الرومان في تحرير بلاد الشام، ولكن حصل أن جيش الرومان لم يستطع رده في مرحلة من المراحل، فلم يعد قادرا على حماية أهل حمص، فرد عليهم ما دفعوه من مال. فتعجب الناس، هم يعرفون أن الحكام يأخذون ولا يردون، ما عمر شي 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 حاكم يأخذ الفلوس وبعدين يرجعون الناس، هذا ما كيناش، وخصصا في الأنظمة الدكتاتورية في الأنظمة الطاغية ما موجود أبدا، يعني يأخذ الفلوس وبعدين يرجعون، هذا مستحيل. فتعجب الناس، قال لهم: إن أخذنا هذه الأموال في مقابلة حمايتكم والدفاع عنكم، لأن الجزية رمز يدفعه المواطن الذي يعيش في الدولة الإسلامية، لأن المسلم أيضا يدفع، هي ضريبة يعني، هي ضريبة، المسلم يدفع الزكاة ويدفع أيضا تكاليف الغزو وتكاليف الجهاد، غير المسلم لا يدفع أي شيء، فعليه أن يشارك ما دام أنه في هذا المجتمع، أن يشارك. وهذا ما يسميه الناس بالجزية، كما جاء نصارى النجران عمر قالوا أننا لا نسميها جزية، يعني الجزية من قبل إحنا ندفعه ولكن ما نسموهاش جزية، قالوا يسموها ما شئتم، يعني المهم دفعوها، سموها ما شئتم، سموها اللي بغيتم. فشوف رد عليهم الأموال ديالهم، لأنه قالوا نحن يا هذه الأموال خليها عندك، وحنا غادي نقاوم معكم هذا الرومان، رغم أنهم على دينهم على غير الإسلام، نحن لأن هؤلاء الناس عذبونا واضطهدونا وأخذوا أموالنا، فنحن سنقاتل بجانبكم. وقاتل أهل حمص الذين على غير الإسلام، قاتلوا الرومان اللي هم إخوة لهم في الدين، نصارى مثلهم يعني، مسيحيين مثلهم، قاتلوهم لما رأوا من عدل المسلمين. أبو صلاح الدين الأيوبي حينما فتح استرجع بيت المقدس، ماذا حصل؟ مئات الأسرى أطلق سراحهم، بل أعطاهم، أعطى الضعفاء اللي ليس لهم شيء أعطاهم الأموال. بينما ماذا فعل الغزاة من الرومان حينما دخلوا إلى بيت المقدس؟ 70,000 واحد اللي ذبحوا. ما فعل التتار حينما دخلوا إلى بغداد؟ جود ملايين ديال الناس اللي قتلوا، حتى أصبحت الودان مملوءة بالدماء، ورموا بالكتب، وأصبحت أيضا سوداء بمديد الكتب. إذن ففي الحقيقة يعني أي تسامح هذا في ظل يعني أن يحكم إنسان يعني له دين يخالف دين الآخرين؟ فالإسلام وحده في الحقيقة هو الذي يقبل الناس ويقبل التعددية ويتعايش مع الناس، ويقبل بطبيعة الحال أن يكون لكل واحد دين. وحتى أبو حنيفة يتحدث عن غير المسلمين الذين يقيمون في بلاد الإسلام، اللي هم أقلية غير مسلمة في بلاد إسلامية، احنا بالعكس احنا أقلية غير مسلمة، أقلية مسلمة في بلاد غير إسلامية. لكن هناك أقليات غير مسلمة في البلاد الإسلام، يقول إذا كسر لهم خمر فإن على المسلم فإنه مال متقوم وعليه أن يدفع ثمنه، لهم الحق في أن يشربوا الخمر. إذا كسر واحد يعني أن يدي الخمر لغير مسلم فيخلصله، ألا ترسله؟ لأنه هو في دينه يعني عنده الخمر مباح، كما قال علي رضي الله عنه ما بقي لنصارى نجران من المسيحية إلا شرب الخمر، يعني هو عنده مدكش مباح، مباح لهم أن يشرب الخمر فليفعل، لكن مش يكسر له أنت الزجاجة الخمر. أبو حنيفة يقول مال متقوم خصي أدي الثمن تاعه. فشوف هذا التسامح، يعني شوف العظمة ديال الإسلام. ولذلك يعني في أوروبا هنا الحروب، الحرب العالمية الأولى والثانية بين من كانت، ماشي المسيحيين هم اللي قاموا بها. إذن ففي الحقيقة يعني، ولذلك الآن يعني الغرب عنده حقيقة وما عندهم فكرة، يقولوا خصنا الدين بعده، لأن الدين يدعو إلى التعصب، يدعو إلى خصنا نعملوا يعني ما يسمى بالعلمانية اللي هي وغتكون ديمقراطية، وهذا حينئذ كل واحد يتدين بما شاء، ولكن هناك دولة لها مظلة تحمي الجميع، تحمي الجميع في ظل دولة ديمقراطية يعني بعيد عن أما إذا كانت دولة دينية فما تقبلش الأديان الأخرى. هذا صحيح بالنسبة لغير الدولة المسلمة، أما الدولة المسلمة الدينية فإنها بكل تأكيد، وهذا من صميم الإسلام، أنها تقبل الديانة الأخرى ويعيش في ظلها بدون أي اضطهاد وبدون أي إكراه وبدون أي مساومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.